العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه نشرة إخبارية نستهلها بالعناوين: خلال ترأس اجتماع مجلس الوزراء، الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته لن تتغاضى في مكافحة الفساد. استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم تمديد الهدنة. قوات الاحتلال الصهيوني تصيب شابا وتعتقل اثنين بمخيم نور شمس وبلدة طمون. تفاصيل النشرة: أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ضرورة محاربة الفساد باعتباره أحد الركائز التي تستند إليها حكومته، قائلا أنه ينبغي عدم التغاضي أو المجاملة في مجال التصدي للفساد داخل البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث قدم مندوب رئيس الجمهورية حسن درويشيان تقريرا حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الوقاية والتصدي لهذه الظاهرة في البلاد. كما تطرق السيد الرئيسي إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال استقبال حشد من العمال يوم السبت الماضي، موجها الجهات المعنية في الحكومة بتشكيل فريق عمل لمتابعة هذه التعليمات. أعلن الادعاء العام العراقي حالة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق في قضية استشهاد القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وجاء قرار الإحالة للتحقيق بهذه القضية على خلفية دعوى مقدمة من رئيس حركة حقوق حسين مونس ضد الكاظمي بصفته رئيسا سابقا لجهاز المخابرات. والإحالة للتحقيق تأتي بتهمة الإهمال والتقصير وما نتج عنهما من استشهاد المهندس وسليماني ورفاقهما بقصف صاروخي أمريكي قرب مطار بغداد الدولي. تستمر المعارك بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق سودانية أخرى، رغم إعلان الطرفين موافقتهم على تمديد الهدنة السارية لمدة 3 أيام إضافية، وذلك بناء على وساطة أمريكية سعودية. وقال الجيش السوداني في بيان: على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع، فإننا نأمل أن يلتزمون بمتطلبات تنفيذ الهدنة. كما أعلنت قوات الدعم السريع في بيان لها تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 3 أيام استجابة لما وصفتها بنداءات دولية وإقليمية ومحلية، وذلك بهدف فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة. إنسانيا، أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام قرر إرسال منسق الشؤون الإنسانية مارتن غريفت بشكل فوري إلى المنطقة، وذلك في ضوء تصاعد الأزمة في السودان. وجاء في بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن حجم وتسارع وتيرة الأحداث غير مسبوق، معربا عن قلق المنظمة من التأثير الفوري والطويل الأمد على السودان والمنطقة. وحث البيان أطراف النزاع على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية والسماح بمرور المواطنين الفارين من مناطق القتال واحترام العاملين في المجال الإنساني والطبي. حول مستجدات الأوضاع في السودان، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي زين العابدين صالح.
الهدنة الخمس أعتقد أنه لفتح المسارات بالنسبة للمستشفيات وبالنسبة الخدمات التي تقدمها الدولة بالنسبة للمواطنين، وتساعد كذلك الذين يعملون في الكهرباء والمياه وكل المؤسسات الحكومية التي تطلع بخدمة المواطنين. هي مطلوبة الهدن بالنسبة لفتح هذه المسارات، وأعتقد بأنه الهدن هي التي ساعدت على أن منظمة الصحة العالمية أن تأتي بأول دفعة من الدواء بالنسبة لدعم المستشفيات، وكذلك أنه وصل المواطنون إلى بعض الأسواق لكي يجدوا حاجتهم من الخضروات والخبز والزيوت وكما يحتاجها الإنسان. الآن القوات الدعم السريع هي أعلنت هدنة 72 ساعة، لكن القوات المسلحة لغاية الآن لم توافق على هذه الهدنة. هو المبرر على أعتقد نقطتين. النقطة الأولى هو بتعامل مع ماليشيا بيفتكر بأنها هي متمردة، وبالتالي لن يسقي لما تقول أو تعلن إلا إذا جاءت مبادرة من بعض الدول أو جاءت من منظمات عالمية، فبالتالي هو يقبل هذه المسألة باعتبار أنه رضوخا لهذه المبادرة التي قدمت من المجتمع الدولي أو من دول أخرى، لكن لا يزعن للمبادرة التي قدمت من قوات الدعم السريع باعتبار أنها في نظر القوات المسلحة هي ميليشيا متمردة على الجيش، وهو يجب أن إرجاع هذا، أن ينهي هذا التمرد. مسألة الثانية فعلا أنه القوات المسلحة تحتاج إلى وقت قبل ما أن تعلن الهدنة الثانية أن تحاول أن تحاصر قوات الدعم السريع في بعض المناطق التي تتحرك فيها، لأن القوات المسلحة تعتقد أنه قوات الدعم السريع بتعلن الهدن على أساس أنها تحرك القوات بتاعتها من منطقة إلى منطقة أخرى وتستفيد منها ولا تلتزم بالهدنة. الدعم السريع هو بيحاول أنه يطلب هدن باعتبار أنه هو الذي حريص على حقوق المواطنين، وهو الحريص على إنقاذ المواطنين، وهو الحريص على فتح مسارات للمواطنين، ولكن للأسف إن قوات الدعم السريع نفسها هي التي تكسر المتاجر، وهي التي تعتدي على المواطنين في منازلهم، وهي التي وإلى آخره.
في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب شاب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم نور شمس شرق مدينة طول كرم. وأفادت مصادر محلية أن شابا أصيب بعيار ناري في الخاصرة بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، كما اعتقلت الشاب عارف مروان شهاب عقب مداهمة منزله. وفي خبر سابق أفادت المصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الاثنين مواطنا من بلدة طمون جنوب طوباس. نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومؤسسة مهجة القدس وقفة دعم وإسناد للأسير القائد خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 85 على التوالي في سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله التعسفي. وقال القيادي في الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن المقاومة لن يهدأ لها بال إلا بتحرير الأسير خضر عدنان، مشيرا إلى أن الوضع الصحي للشيخ خضر آخذ بالتدهور بشكل خطير. استشهد مواطن يمني وأصيب آخر بجروح خطرة جراء قصف مدفعي سعودي استهدف مديرية شدة الحدودية في محافظة صعدة شمال اليمن. يشار إلى أن المناطق الحدودية بمحافظة صعدة تتعرض لاعتداءات متكررة بالقصف الصاروخي والمدفعي والاستهداف المباشر للمدنيين في ظل صمت دولي وأممي مطبق. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، الرئيس الإيراني يؤكد أن حكومته لن تتغاضى في مكافحة الفساد. استمرار المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رغم تمديد الهدنة. قوات الاحتلال الصهيوني تصيب شابا وتعتقل اثنين بمخيم نور شمس وبلدة طمون. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بالقلب نبعثر التراحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل، وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات. أقول لكم سلام من الله عليكم مستمعين الأحبة. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم من عالم المرأة، وهو المرأة المعلمة، الضرورة والتحديات. أهم المواضيع التي نتناولها في هذا اليوم، وهي: ما هي أهمية التعليم للجيل القادم؟ وهل المعلم ودوره التربوي مؤثر على هذه العملية؟ ونحن على أعتاب ذكرى يوم المعلم في إيران، نود أن نتحدث عن المرأة المعلمة. ما هي ضرورة وجود المرأة المعلمة في قطاع التعليم؟ ما هي أهم التحديات التي تواجهها النساء المعلمات؟ وهل مجتمعاتنا أو دولنا توفي حقوقهن بشكل صحيح؟ ماذا بشأن التقنيات الحديثة وتطوير أساليب التعليم؟ كيف يمكن للمعلمات أن يتماشين ويطورن أنفسهن مع هذا السلك؟ نعم، سوف نتحدث حول هذه المحاور في هذا اليوم مع ضيوف البرنامج، وكذلك نتوقف عند فقرات منوعة خلال طيات البرنامج ونستمع إلى أصواتكم ومشاركاتكم، سواء كانت عبر الواتساب أو سواء كانت عبر الهاتف مباشرة. طبعا بالنسبة للمرأة المعلمة، الضرورة والتحديات، لنبتدئ الحديث عن هذا الموضوع.
أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سألتني عن المعلم أجبتك قائلة: إنه معلم للأجيال ومدرسة للمعلومات ومشجع للاستمرار على الجد والاجتهاد، إنه اسم على مسمى والداعم والمساند الأكبر لي ولك في طريق النجاح. المعلم لا يشرح دروسا فقط، بل إنه يشرح لك الحياة ويقوم بتهيئتك لها شيئا فشيئا، من حروف الأبجدية حتى قبعة التخرج. ولم يبالغ من قال إنه صانع للأجيال. سلني عن المعلم أجبك إنني لن أكمل طريقي من دونه، لن أرسم خطة لمستقبلي، لن أتعلم الوقوف في وجه الصعاب. ستفتقر حياتي للعديد من القيم والمبادئ والأخلاق، ولن أجد شخصا مشجعا لي في طريقي، لن أملك القدرة لتخطي المشاكل والعقبات، ولن أتعلم تذكر دروس الحياة دائما منذ أول سقوط لي، وحتى عدم سماحي لأي شيء أن يفقدني ثقتي وثباتي. كيف تتصور حياتك تمر أمام عينك بلا معلم فيها؟ أتعلم أنها ستكون فوضوية وفاقدة للنظام والخبرة وبلا موجه كصفك إذا غاب أو غفل عنه المعلم؟ المعلم يربي الطالب على القيم السامية والأخلاق الحميدة، ويحفزه على تقوى الله والالتزام بالدين، ويعلم الأجيال التخطيط لحياتهم والدراسة بجد ليحققوا أهدافهم، ويعلمهم عدم الاستسلام والنهوض مجددا ودروس الحياة المختلفة، ويشجع الطلاب على الاستمرار في المحاولة مهما حدث، ودائما ما يحفزهم على الصبر والحكمة في اتخاذ القرار والسير في الحياة بما يرضي الله عز وجل، ويساند الطلاب دائما في مختلف مشاكلهم ويدفعهم للأمام، ويساعدهم جميعا بلا استثناء ويقوم ويقوم سلوكهم.
نعم، لقد اخترنا لكم هذا الموضوع لأن يوم غد يصادف ذكرى استشهاد المنظر والفيلسوف الإيراني آية الله مرتضى مطهري، حيث سمي هذا اليوم يوم المعلم في تقويم الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكريما لرسالته التربوية والتعليمية. وأن المعرفة العميقة بالإسلام والوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية ومشكلات العصر الحالي كانت من سمات الشهيد مطهري. وكان المرحوم مطهري مجتهدا وصاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه، وكذلك أصول الفقه، أصول الدين والفلسفة الشرقية، خصوصا أنه لمس بدقة مسائل فلسفة صدر المتألهين الشيرازي، وكانت تأليفاته دقيقة وناضجة وأيضا مفيدة في نفس الوقت وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين. وقد كثف الشهيد مطهري من جهوده في الفترة الأخيرة للثورة الإسلامية ليمهد للنصر النهائي للإمام الخميني والشعب الإيراني. كل ذلك لم يرقى لأعداء الشعب الإيراني، وكانوا يرون كيف كان الشهيد مطهري نورا يتنامى من يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة بفكره وأيضا علمه، قدرته على استيعاب كل الفلسفات والأفكار المناهضة وتوعية الناس بالعلوم الكافية كي لا تتورط بأفكار واهية، مما زاد من قوة الثورة الإسلامية وسرع أيضا في نجاحها، حتى رجوع الإمام الخميني قدس سره الشريف منتصرا إلى إيران لتستقبله ملايين القلوب المشتاقة لطلعته الكريمة. وفي النهاية استشهد العلامة مطهري عام 1979 بعد أقل من 4 أشهر على انتصار الثورة، والتحق بالرفيق الأعلى. فبينما كان عائدا إلى منزله فتح عليه المجرمون أعداء الثورة الإسلامية النار عليه فسقط شهيدا. نعم، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم مشاركاتكم، إذا وجد لديكم اقتراح لبرنامج عالم المرأة، إذا وجد لديكم أيضا اقتراح لموضوع ما، فاتصلوا علينا عبر هذه الأرقام وهي 22-013-762، الرقم الثاني 22-013-768، الرقم الأخير 22-013-848. مع العلم أنا مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل سواء كانت صوتية أو مكتوبة، وكذلك إذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع، الرقم كالآتي وهو 009-83-88-78-405-00. نعم، الآن ينضم إلينا مباشرة الأستاذ نجاح العرسان، أستاذ إعدادية وكذلك إعلامي من العراق. سلام عليكم أستاذ نجاح. الظهر قطع الاتصال مع الأستاذ نجاح العرسان. طبعا أنا أحب أقدم تحية لجميع المعلمين والمعلمات، دمتم لنا أباء وأمهات، لكم منا كل الحب والتقدير والاحترام، فإن تحيتنا لكم قد وصلت للسماء، وهذه الكلمات التي لا توفي ما فعلتموه من معجزات. طبعا ينضم إلينا مرة أخرى الأستاذ نجاح العرسان، أستاذ الإعدادية والإعلامي من العراق عبر الهاتف. سلام عليكم أستاذ نجاح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة. أستاذ، كيف تنظرون إلى ضرورة وجود المرأة المعلمة في مجتمعاتنا، وماذا عن التحديات التي تواجهها النساء في هذه المهنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ولكل جمهور إذاعتكم الكريم. وحقيقة وجود المعلمة قديم جديد، يعني لم تخلو الأرض يوما من هذا المسمى، مسمى المعلمة، مثل ما موجود المعلم كذلك المعلم. ولدينا في التاريخ العربي وغير العربي والتاريخ الإنساني الأسماء كثيرة، ويكفينا أن زينب كانت سلام الله عليها كانت معلمة، الزهراء كانت معلمة ومربية. وبالتالي من هذا المنظور الأكيد المؤكد أن يجب أن تكون دائما هناك جيل من المعلمات، ليس مجرد تسمية وليس مجرد لتعليم النساء فقط، مثل ما كان في سالف الزمن قضية الملائيات وما إلى ذلك، التعليم في تعليم البنات في البيوت. الآن أصبح العلم ضرورة وواجب، ليس فقط ضرورة، واجب طلب العلم عندنا في النصوص الإسلامية وفي القرآن الكريم وما إلى ذلك. إذن وجود المعلمة هو ضرورة اجتماعية، ويجب أن لا يتكل البعض على البعض الآخر، يقول أنا أجلس ابنتي في البيت مجرد أنها تعلمت القراءة والكتابة يكفي هذا الحد، ويجب أن تجلس واللي يتكفل سواي بمهمة التعليم أو بغيرها من المهمات، منها الطب، يعني حتى في مجال الطب، يعني الطب النسائي نحتاج إلى هذا الكادر. لكن في معرض حديثنا عن المعلمة، الحقيقة ليس ضرورة وإنما هو واجب علينا كمربين كأسر فاضلة إن شاء الله أن نوجه بناتنا دائما إلى خوض مضمار التعليم والاشتغال في هذه المهنة النبيلة والتي تعادل في مسمياتها كاد المعلم أن يكون رسولا، من علمني حرفا ملكني عبدا، أو في رواية أخرى ملكني عبدا. إذن التعليم ضرورة خاصة للبنات. وبالمناسبة أنا يعني لا أريد أن أطيل، لكن في مجتمعاتنا الآن الشرقية هناك يعني نظرة ما زالت غير موضوعية للمرأة في العمل، يجب كسر هذا المفهوم، تحطيمه، بس روح جديدة في حياة الإنسان العصري الحديث، أن يكون منهاج التعليم أن تكون فكرة التعليم حاضرة في ذهنه دائما، من أجل أن الأجيال التي سوف تتخرج تكون على مستوى ودراية ومعرفة ووعي كبير، إضافة إلى قضية التعليم هي قضية تثقيف أجيال، تعليم الأجيال. إذن لا أعلم، الكلام عن المرأة كبير وكثير،
صحيح. إذن ذكرتم
يمكن أنبل مهنة
أستاذ، عذرا على المقاطعة، ذكرتم ضرورة وجود المرأة المعلمة، لكن ما هي التحديات، ما هي المشكلات التي تواجهها النساء في هذه المهنة؟
حقيقة سيدتي الكريمة، هناك ظلاميين دائما، هناك من هم ليليون وسوداويون في حياتنا، يحاولون دائما تشويه صورة المرأة، قصر المرأة على البيت والزوج وأداء فوض الطاعة والولاء للزوج وما إلى ذلك. وهذه نظرة في حقيقة الأمر هي نظرة قاصرة. المرأة يعني إذا تذكرنا قليلا في عهد النبي صلوات ربي وسلامه عليه كانت المرأة موجودة حتى في المعارك، بل في واقعة الطف كانت نساء الإمام الحسين ونساء الأصحاب موجودات ويؤدين دورا معين. التحدي الأكبر هو هذا الوعي الساذج الذي تم الاشتغال عليه من قبل جهات كثيرة من هذه القوى الظلامية، تم الاشتغال عليه، ويجب أن تكون المرأة قاصرة في بيتها، لا تعمل لا كذا، وحتى لا يريد للمرأة أن تكون عنصرا مثقفا واعيا مدركا حتى لأبعاد شخصيتها، لا يريدها أن تصل إلى هذا اللون من المرأة. هذا أكبر تحدي.
نعم.
إضافة إلى أنه أصلا هي فكرة التهريم ما زالت في بلداننا وللأسف الشديد هي إقرائية.
صحيح.
يعني عملية توصيل المعلومة وما إلى ذلك إقرائية، فيشعر البعض أنه ليس بحاجة إلى المرأة.
نعم صحيح.
يجب أن نخرج من هذا المفهوم.
نعم.
يجب أن تكون المرأة حاضرة ليس فقط حتى في مدارس البنات أو مدارس يعني هاي المدارس الابتدائية، يعني من الضروري جدا أن تكون المرأة أكثر من الرجل بسبب عاطفتها، بسبب المحنة اللي في داخلها، تشعر الطالب بهذا اللطف وهذا العطف أكثر من المعلم، فوجودها ضرورة. لكن هذا التحدي الأكبر هو وعينا الساذج، فهمنا لبعض المفاهيم الدينية وحتى لبعض الآيات القرآنية ينعكس ويتم إسقاطه بشكل خاطئ على مفهوم التعليم وعلى مفهوم المرأة كمعلمة. هذه أبرز التحديات حتى.
نعم، شكرا جزيلا الأستاذ نجاح العرصان، الأستاذ في الإعدادية وكذلك الإعلامي من العراق.
عالم المرأة. برنامج أسبوعي مباشر لك سيدتي يطرح هواجسك والمشاكل التي تعترضك في شتى المواضيع كالأمومة والعلاقات الزوجية، ويطرحها على خبراء اجتماعيين ونفسيين ليسدون لك من خلاله النصائح التي من شأنها أن تعينك وتأخذك للرقي في كافة المجالات. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة 22 01 37 62 و 22 01 38 48 و 22 01 37 68 أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة 22 01 36 84، علما بأن مفتاح البلد وطهران مكرر 098 21. يمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي 098-93-88-78-40-50. عالم المرأة.
ما زلتم معنا في هذا اللقاء لعالم المرأة، طبعا تبقى نافذة مفتوحة لكم دوما بما فيها من معلومات، الآن ننتقل إليها.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، نجدد تحايانا لحضراتكم ولكم منا أطيب المنى والتحايا. أعزائي الكرام، تقر إحدى المقولات الشائعة بأن المعلم الناجح هو أهم أعمدة بناء التعليم الناجح، غير أن أغلب المجتمعات العربية ترى
أن أهم أعمدة التعليم أن تكون المربية امرأة، معتبرة أن التدريس أنسب الوظائف لها. تعتبر العديد من الشرائح الاجتماعية أن مهنة التدريس تكفل للأطفال بالدرجة الأولى توازناً عائلياً وتعليمياً، بوصفها تتيح للمرأة التواجد أغلب الوقت مع عائلتها، بالإضافة إلى راتبها المختلف حسب وزارة التربية في البلدان المختلفة ومكانتها الاجتماعية اللائقة في عرف جل المجتمعات الإسلامية والعربية. يرى البعض أن المرأة خلقت لتكون مربية، وأن مهنة التدريس مصممة بالأساس على مقاسها حتى قبل دخول الإسلام، ويستدلون على ذلك بالصحابية ليلى بنت عبد الله العدوية القرشية الملقبة بالشفاء، بأنها كانت أول معلمة في الإسلام، فهي كانت من القلائل الذين عرفوا القراءة والكتابة في الجاهلية، وأعطاها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دارا بالمدينة المنورة فنزلتها، وأصبحت تلك الدار مركزا علميا للنساء. ولعل ما يدعم هذا الرأي أن المرأة أثبتت بالفعل على مر السنين جدارتها بهذا المنصب، وساهمت في تعليم أجيال من طالبي العلم وتهذيب سلوكياتهم وأخلاقهم. ويبقى التعليم كما يقول نيلسون مانديلا السلاح الأقوى الذي يمكن استخدامه لتغيير العالم، لذلك من الضروري أن تكون ممارسة هذه المهنة اختيارا شخصيا. شكرا لكم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم. طبعا الآن تنضم إلينا عبر الهاتف المستمعة وصال أنصاري من طهران. سلام عليكم أخت وصال.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بكم، تفضلي.
في هذه المناسبة نبارك ونهنئ عيد المعلم على كل الأساتذة والمعلمين.
نعم.
والذي يصادف ذكرى شهادة العلامة الشيخ العلامة المطهري، فإنه كان أستاذا في جامعة طهران، فإنه كان كاتبا ومعلما ولكل الأساتذة والطلبة. إن مهمة المعلم مهمة ومسؤولية صعبة جدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني بعثت معلما وكاد المعلم أن يكون رسولا، وخاصة أن مهنة المعلم ليس فقط التدريس، فإنها ترافقها تربية، فإنه يمارسها في آن واحد.
نعم.
يمارسهما في آن واحد. يسعى ويحاول تغيير الطلبة المشاكسين والمعاندين إلى طلاب جيدين.
أحسنت.
ويعرفهم على الطريق الصحيح وينور درب وينور هذا الطريق لهم بالأخلاق الحسنة والكلام الحسن.
نعم.
والمعلم إنه ليس مثل المعلمين الباقين، هناك معلمين يقرؤون الدرس ويمضون، أما صحيح. هناك معلمين حريصين على الطلبة وحريصين على الدروس.
نعم نعم.
نسأل الله العلي القدير أنه يبارك عليهم هذه المناسبة، وأنهم يكونون على عزم في تربية الأولاد
جيال. نعم.
وتنويرهم إلى الطريق الصحيح.
أحسنتم، شكرا الأخت وصال أنصاري من طهران، وكذلك تنضم إلينا عذراء الموسوي من العراق. سلام عليكم أخت عذراء.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك أختي
وتحياتي لك
ولكل الكادة، كما أبارك طبعا هذا اليوم يوم المعلمة، ونشكركم على هذا الموضوع القيم والمهم.
شكرا
حقيقة
جزيلا.
طبعا بخصوصه أقول أنه بلا شك أن المعلمة لها دور عظيم في تنشئة الأجيال، طبعا سيقع عليها عاتق هذه المهنة المحببة بالرغم من الصعوبات التي تواجهها المعلمة، أنه مثل كيفية التعامل مع الطلبة وكيفية إدراكهم لما تقوم به هذه المعلمة من شرح وتعليمهم أمور كثيرة في التربية وكذلك التعليم. فإذا المعلمة أو المعلمات هن كالأمهات في تعبهن على الطلبة في تعليم في تعليمهن في التعليم وإدراك هذه المهنة، لأنها مهنة مهمة للغاية ولها دور مميز في توجيه الطالب وإرشاده وتنمية مهاراته، والحس الإدراكي له أيضا سيكون لها تأثير على طلابها، ولا بد من القدرة على تقديم هذه المعلومات بطريقة تمكن الطالب من تذكرها واستخدامها، فهي من أعظم الهبات التي طبعا يقدمها شخص لآخر. فهذه المعلومات تعطي الطالب القدرة على النظر إلى الحياة طبعا من زوايا مختلفة. فحقيقة أختي شيماء طبعا مهنة المعلمة بالرغم من الصعوبات والتعب التي تواجه المعلمة، إلا أنها في النهاية أو في نهاية كل فصل تشعر هذه المعلمة بالفخر، لأنها أنجزت مهمة متعبة وممتعة بنفس الوقت. وطبعا أنا أتحدث عن تجربة أن مهنة التعليم لها أحاسيس مختلفة عن باقي المهنة.
يعني هل جربتي هذه المهنة؟ يعني هل أنت معلمة؟ عذراء قلتي ما عن تجربة.
نعم بالتأكيد هي عن تجربة، أنه مثلا حينما ندرس الطالب طبعا نواجه الصعوبات الكثيرة، مثل أنه بعض الطلبة لا يمكن أن يدركوا أو يفهموا الدرس بصورة مباشرة، ولابد من تركيز وإعادة الشرح. طبعا هذه أعتقد هي من الصعوبات التي تواجهها كل المعلمات،
نعم،
لأنها طبعا حقيقة يعني مثلا أن المعلمة حينما تقوم بهذا الواجب تجاه الطالب عليها أن تدرك أن الطالب لابد أن يفهم تشرح كل الأمور المختصة بالدرس، فإنها يعني حتى لو تعبنا وأنجزنا هذه، لكن في النهاية نشعر بالفخر ونشعر بالمتعة الحقيقية، لأننا أنجزنا شيء يستفاد منه المجتمع وينشئ الأجيال نشأة يستطيع من خلالها هذا الجيل أن يكون له مستقبل زاهر.
أحسنتم، وهي مهنة إنسانية بنفس الوقت. شكرا جزيلا للأخت عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة. الطالبة سارة فؤاد من العراق طبعا أرسلت إلينا برسالة عبر الفيسبوك تقول: لكم منا كل الحب والتقدير والاحترام طبعا لكل المعلمين والمعلمات، وأشكر لكم سهركم من أجلنا لساعات ودعمكم أيضا لنا ولمواهبنا لسنوات، وأدعو الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأتمنى أن أكون نعمة طالبة التي ربيتموها، وحتى آخر يوم سنقف لكم تقديرا ولما قدمتموه لنا وللطلاب جميعا. شكرا جزيلا للأخت سارة فؤاد طبعا على هذه المشاركة. طبعا في نفس الوقت الدكتور شكري العياري، وهو خبير في التنمية الذاتية والإحاطة النفسية واستشاري العلاقات الزوجية من تونس، يقول إن إقرار الكثير من الرجال بأن مهنة التدريس أنسب إلى المرأة لأنها توفر مساحة أكبر للعناية بأطفالها ولا تتطلب ساعات كثيرة من العمل إلى جانب العطل وحصولها على إجازات مرضية أيضا بحكم الحمل والإنجاب فيه، وبين أن هذه النظرة فيها نزعة لشغل المرأة ولا تمثل الواقع كما هو، فالمرأة المربية تشتغل أكثر من غيرها باعتبارها أن عملها يتواصل بعد الانتهاء من التدريس، فضلا عن الإرهاق الذي يصاحب مهنة التدريس باعتبارها ثانية المهن الشاقة. يعني يركز على أن مهنة التدريس ليست بمهنة سهلة وإنما مهنة شاقة بعد مهنة الاشتغال أيضا في المناجم، لأنها تستنزف الكثير من طاقة المربي والمربية مما يجعلها أكثر إنهاكا وإرهاقا من غيرها. نعم، والآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الكرام نحييكم من جديد ونتمنى لحضراتكم أحلى الأوقات. يكفي العلم جلالة وفخرا أن الله سبحانه قد جعله السبب الكلي لخلق هذا العالم. قال الله تعالى في محكم كتابه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العلي العظيم. وجعل سبحانه العلم أعلى شرف وأول منة امتن بها على ابن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلمة العدم إلى ضياء الوجود. فقال سبحانه في أول سورة أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم. هذا دليل خالص على أن الله قدر أهل العلم وجعل لهم مكانة خاصة لما يفعلونه من شيء عظيم، فهم ينشرون العلم الذي ابتدأ القرآن بذكره. فبذلك يكون كل معلم ومعلمة يحملون على عاتقهم رسالة عظيمة قادرة على خلق مجتمع صالح، مما تميز به خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند معلم بشري ولم ينشأ في بيئة علمية، وإنما نشأ في مجتمع جاهلي، ولم يكذب أحد هذه الحقيقة التي نادى بها القرآن العظيم. وقد نشأ أيضا في قوم من أشد الأقوام جهلا وأبعدهم عن العلوم والمعارف، حتى سمي ذلك العصر بالعصر الجاهلي. ومع ذلك أعزائنا الأفاضل، فقد جاء بكتاب يدعو إلى العلم والثقافة وتنشيط الفكر والتعقل، واحتوى على صنوف المعارف. لقد بدأ الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بتعليم الناس الكتاب والحكمة وفق منهج بديع، حتى أنشأ حضارة فريدة اخترقت الشرق والغرب بعلومها ومعارفها، وما زالت تتلألأ بهاء ونورا. لقد أوحى الله إليه ما لم يكن يعلم، وعلمه الكتاب والحكمة حتى أصبح نورا وسراجا منيرا، وبرهانا وشاهدا، ورسولا مبينا، وناصحا أمينا، ومذكرا ومبشرا ونذيرا. فهو الذي شرح الله له صدره وأعده لقبول الوحي والقيام بمهمة الإرشاد في مجتمع كانت تسيطر عليه العصبية البغيضة والأنانية الجاهلية، فكان أسمى قائد ومعلم عرفته البشرية في مجال الدعوة والتربية والتعليم. لقد بلغ من شرف وكرامة مهنة المعلم ورسالة التعليم أن جعلها الله من جملة المهام التي كلف بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز من قائل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم.
نعم، وصلتنا رسائل عبر الواتساب. طبعا الطالب منتظر محمد من سوريا، طبعا العمر 15 عاما، يقول: بالرغم من أن الكلمات والعبارات والشعارات ليست من الأمور التي تفي بحق المعلم وصالح كبير علينا، إلا أنها لها تأثير، وتأثير على النفوس. لا يمكننا أبدا أن نشكر المعلم بما فيه الكفاية على تفانيه وحكمته ومسؤوليته. فأقول: أشكرك على تعليمي بلطف لأكون في أفضل حالاتي. يقول أيضا منتظر: أيها المعلم المخلص، حكمتك وتفانيك ولطفك ستقودنا دائما إلى الطريق الصحيح وتلهمنا لنكون بشرا أفضل. أيضا يقول: أيها المعلمون المحترمون، أشكركم على كونكم الضوء التوجيهي لي لأحقق أداء جيدا في دراستي. وفي النهاية يقول: كل الجهود والعمل الجاد الذي استثمرته في إخراج أفضل ما في لا يمكن سداده أبدا بمجرد الكلمات. طبعا هذه كلمات من الطالب منتظر من سوريا. نقول أيضا لأهمية العلم والمعرفة، فقد اهتم أهل البيت عليهم السلام بالعلم وأكدوا عليه، فالإمام الصادق عليه السلام شق العلوم بفكره الثاقب وبصره الدقيق حتى ملأ الدنيا بعلومه، وهو القائل: سلوني قبل أن تفقدوني، فإنه لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي. وأيضا وقد كان من مظاهر سعة علمه أنه قد ارتوى من بحر علومه 4000 طالب، وقد أشاعوا العلم والثقافة في جميع الحواضر الإسلامية، ونشروا معالم الدين وأحكامه الشريعة. فكل من يقوم بتوصيل العلم ونشره لأفراد المجتمع يحق له أن تكون له مكانة عظيمة في المجتمع وعند الله سبحانه وتعالى. هناك دراسة من الدكتورة دليلة حمدي الأستاذة التربوية من تونس، قد أشارت إلى أن البعض يعتقد أن التدريس من أيسر المهن وأسهلها، لكن من لم ينتهن التدريس لا يدرك مطلقا كم هو شاق ودروبه مليئة بالصعوبات، ويتطلب الكثير من الجهد البدني وأيضا الذهني والنفسي، بالإضافة إلى أنه رسالة سامية ومن المفروض أن يمارسه صاحبه بكل حب وبكل إخلاص وصدق حتى يستطيع تعليم الناشئة ويضعهم على الطريق الصحيح. وقالت الأستاذة دليلة الأستاذة التربوية من تونس: أعتقد أن مهنة التدريس رغم ما تواجهه فيها المرأة من صعوبات، فإنها لا يمكن أن تفقد طريقها أبدا في عيون الكثيرات من بنات جنسها، لأنها متعة تربية الأجيال وتنشئتهم وتعليمهم أيضا، لا يمكن أن نشعر بها في أي مهنة أخرى حتى وإن كانت تدر على صاحبها الملايين. وأيضا تقول أن المرأة التي تمتهن التدريس رغم كثرة مهامها الأسرية والمهنية بطبعها صبورة، تبذل أقصى ما عندها من جهد، ويكون ذلك في بعض الأحيان على حساب صحتها من أجل أن لا تقصر في حق تلاميذها. وعندما ترى أن جهودها كانت قد كللت بالنجاح، فهذا يعد بالنسبة لها مصدر فخر واعتزاز لا مثيل له. وأيضا تقول رغبة النساء في امتهان هذا العمل يعني تضاءلت قليلا في العصر الحالي، وذلك راجع لعدة أسباب، تذكر منها بالدرجة الأولى صعوبة هذه المهنة بكونها مهنة شاقة، ويجب على المرأة يعني أن تفرغ وقتا كثيرا من أجل تعليم الطلاب، وكذلك يجب أن تتصف بالإخلاص. وأيضا انحسار فرص العمل، تقول الوضعية الحرجة التي وصل إليها التعليم، ومن جهة أخرى لهث الكثيرين وراء الكسب المادي الذي قد يجدونه في بعض الأحيان في مهن أخرى تكون يعني هذه المهن أقل مشقة من التدريس، لكنها ستبقى على الدوام المهنة النبيلة التي تستهوي الأغلبية العظمى من النساء. وتقول أيضا هي باعتبار أنها مجربة وأستاذة بالتربية، تقول اختياري للتدريس لم يكن نزولا عند رغبة عائلتي أو إلزاما منها، إنه اختياري الشخصي. فلذلك أحيي جميع طبعا المعلمات والمعلمين والأساتذة، تقول فعلا إنها مهنة نبيلة ورسالة سامية في الحياة، وليس من السهل أن يكون المرء أستاذا، فالأمر يتطلب الكثير من التضحية والجهد. نعم، وقبل الختام أقول يجب على كل طالب أن يقدر معلمه، فكل معلم يقوم بالعديد من التضحيات كل يوم لمساعدة الطلاب، حتى أنه يؤثر على راحة الطلاب وسعادتهم واهتماماتهم على نفسه وعلى اهتماماته من خلال ما يقدمه للطلاب من الأعمال الجميلة والمعاني الحسنة والتربية على الخير والصلاح، وكأنه يقدم قطعة من روحه. يتميز المعلم بعقله الكبير، قلبه الواسع، بقلب واسع طبعا يدرس الطلاب، وبغض النظر عن بيئاتهم المختلفة يتفهم كل الطلاب، لذلك يراهم يحتوون على مشاكلهم ونقاط ضعفهم ويبحثون عن أفضل السبل للتعامل معهم. فتحية إجلال وإكرام لكل المعلمين والمعلمات، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.